بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول السائل: في الرواية التي في الموطأ جبة من جباب الروم، هل هذا فيه جواز لبس الكفار؟ فيه جواز لبس ما يصنع في بلاد الكفر مما لا يتميزون به، فالجبة نسجت في الروم في بلاد الروم فلبسها النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الزي الذي يتميزون به مثل زي الرهبان وغيره، قال النبي قال عمر رضي الله عنه: إياكم وزي أهل الشرك، إياكم وزي أهل الشرك. فهذا من أجل أمر آخر، ليس من أجل الثوب، وذاك من أجل ما نسج منه. يقول: قلت أن شعر الميتة والذي لم يذكى يحرم لبسه، وقلت أن الصوف لا ينجس بعد الموت. ما قلت هذا، نعم الصوف لا ينجس بعد الموت، خذ ما يؤكل لحمه وتحله الذكاء يطهره الدباغ، دباغها ذكاتها، فما حلته السكين بالذبح يحله يطهره الدباغ إذا دبغ، وما لا تحله السكين إذا ذبح فالدباغ لا يطهره. يقول: دخلت المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الأول، هل أصلي تحية المسجد؟ أو أنتظر الانتهاء من الأذان، حيث أننا في الأذان الثاني نصلي فورا ولا ننتظر الأذان؟ إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، إذا كان الأذان الأول الذي بعده فرجة وفسحة من الوقت انتظر ردد الأذان، وأما الأذان الذي يصعد يتكلم بعده الإمام فإنك تصلي ولا تنتظر، لأن ترداد الأذان خلف المؤذن سنة، والإنصات والسماع للخطبة واجب، فتقدم ما تدرك به الواجب على ما تدرك به النفل. فإذا كنت يعني عندك وقت بعد الأذان للصلاة فإنك هنا تنتظر وتردد الأذان فتجمع بين الحسنيين، وإذا لم يكن عندك وقت إما أن تصلي وتدرك الخطبة من أولها مستمعا منصتا، أو لا تصلي وتردد الأذان ثم يفوتك شيء من إنصات في الخطبة فإنك تبدأ بالصلاة. يقول أخونا: يرجى من فضيلتكم توضيح كيف يأخذ علماء السنة من بعض علماء الفرق الضالة مثل الخوارج والتي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل المحدث بن حجر في الفتح يستشهد في اللغة بأبي عبيدة بن المثنى وهو من الخوارج، وتروى عن بعض محاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الضابط الشرعي في هذا؟ أولا أبو عبيدة معمر بن المثنى قال عنه الذهبي رحمه الله: الإمام العلامة البحر النحوي صاحب التصانيف، كان من بحور العلم. وذكر غير واحد عنه أنه كان لا يحكي عن العرب إلا الصحيح، فهذا في فنه كان إماما لا يستغنى عنه، وهو في اللغة حجة فيستشهد بما ينقله عن العرب في معاني اللغة. وأما ما ذكر أخونا من التحديث عن بعض أهل البدع، لا شك أن هذا موجود، وعلماء السنة رووا عمن وصفوا ووصموا ببدعة الخوارج. الخوارج بدعتهم مضلة، ولكن لسانهم مع الخارجية صادق. يعني الخوارج في الزمن الأول منهم من أدرك عصر الصحابة وسمعوا من الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، وكانوا يرون أن ارتكاب الكبيرة التي منها الكذب يخرج الإنسان من الملة، فكانوا لا يستحلون الكذب، إنما هم صادقون، فما رووه من أحاديث عن الصحابة يقبل منهم. وشرط الرواية عن البدع من أهمها أن لا يكون داعية، وأن لا يروي ما يقوي بدعته ويكون فيه هوى. والعلماء ضوابط في هذا الأمر، هذا في الزمن الأول. أما خوارج عصرنا فأكثرهم يتعبدون لله بالكذب، ويكذبون لمصالح حزبهم وما يهوون. يقول بارك الله فيك يا شيخ، أليس لبس الجبة الرومية من السنة؟ أخونا قال من لبس أهل الشرك، وأخونا يقول من السنة. اللباس أيها الأفاضل كما تقدم تحكمه، ما الذي يحكمه؟ العادة. اللباس تحكمه العادة. يقول مرة معنا قصة لما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمراء، أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وقال: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فهل يقاس عليه اليوم السيارة الحمراء؟ قلنا من قبل أن اللون الأحمر جائز لبسه، ونقل النووي شبه الإجماع عليه، وهذا مذهب الجماهير. الحمرة المنهي عنها هو الشيء المسبوق بالعصفر، والأحاديث تحمل عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. أما القياس مع الفارق، أنت لا تلبس السيارة، فاستخدام اللون الأحمر منتشر بين الناس. يقول بارك الله فيكم، ما الأرجح في مسألة تقبيل المصحف؟ تقبيل المصحف من المسائل الخلافية بين العلماء. روي عن عكرمة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يأخذ المصحف فيقبله ثم يضعه على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي. هذا الأثر مختلف فيه، رواه الدارمي في السنن، والنووي صححه رحمه الله. ومن العلماء من يجعله من باب المنقطع، هو أثر موقوف. وعلى فرض صحته يفتي كثير من العلماء أن تقبيل المصحف جائز، وفرق بين جائز وبين سنة ومستحب. فإن قبله أحد لا ينكر عليه ولا يوصم بالبدعة، هذا معنى هذا الفعل. فتقبيل المصحف كثير من العلماء يرى أنه لا بأس به. يقول: هل نستطيع أن نقول أنه من الأمور المستحبة الدعاء عند ختم القرآن، لما صح عن أنس بن مالك أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم؟ هذا من الأمور المستحبة عند السلف رحمهم الله، كانوا رحمهم الله إذا ختموا القرآن جمعوا أهليهم ثم دعوا، وكانوا يرون أن عند كل ختمة دعوة مستجابة. فهذا فعل الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: أنا طالب علم مبتدئ، وأقبلت على حفظ القرآن وطلب العلم وحضور حلقات العلم وعمل الطاعات، وكلما ازداد إيماني فعلت كبيرة من الكبائر نقص إيماني، فما الحل؟ الحل أن تجتهد على ما أنت عليه، وتواظب وتجاهد نفسك، وتسأل ربك الثبات، وتستعين على ذلك بكثرة ذكر الله عز وجل والاستغفار، وبنوافل السر كقيام الليل ونحو ذلك. فهذه من الأمور العاصمة بإذن الله عز وجل من الزلل، مع مجاهدة النفس وتجديد التوبة في كل وقت. قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إزبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. هنا انتقل رحمه الله في صفة الملبوس الشرعية. قال: وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. ما هو القميص؟ هو الثوب هذا باختصار الذي له كمان وجيب ويحيط بالبدن كله. الثياب المعهودة عند الناس هنا في بلدنا الرجال يلبسها، هذه تسمى قميص. هذا الحديث فيه صفة الكم، وأن السنة فيه أن يكون إلى الرسغ. السنة في كم القميص أن يكون إلى الرسغ. هذا الحديث قال النووي رحمه الله رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. في الروايات التي عندنا في نسخنا: حسن غريب، وهكذا نقله العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. وغرائب الترمذي يقول علماء لا تخلو من مقال، ولذلك قال الشوكاني رحمه الله في النيل: وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه مقال مشهور، صدوق يهم كثيرا. والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة بهذه العلة وبعلة أخرى، وهي أن قدادة رواه عن أنس بالعنعنة، وقدادة ممن يدلس. قالت أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. الرسغ قال الشوكاني رحمه الله بالسين المهملة، هذا لفظ الترمذي، ولفظ أبي داود الرسغ بالصاد المهملة الساكنة قبلها راء مكسورة. لفظ الترمذي ما هو في الكتاب؟ رسغ، راء مضمومة ثم ساء ساكنة راء ثم غين. وعند أبي داود الرسغ راء مكسورة ثم صاد ثم غين. قال: وهو مفصل ما بين الكف والساعد. أين هو؟ هو مفصل وين؟ هنا ولا هنا؟ مفصل ما بين الكف والساعد. وقال في عون المعبود: قال التربشتي وهم من أئمة المالكية رحمه الله الجميع: هو بالسين المهملة والصاد لغة فيه وكذا في النهاية، وهو مفصل ما بين الكف والساعد. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والرسغ هو الوسط بين الكوع والكرسوع. ما هو الكوع والكوع؟ أحسنت فقيه. يقول: الرسغ هو الوسط بين الكوع والكرسوع. أنا كيف تقصي؟ قال: لأن الإنسان له مرفق، وهو المفصل الذي بين العضد والذراع، وأيديكم إلى مرافق، هذا المرفق. قال: وله كوع وكرسوع ورسغ. فالكوع هو طرف الذراع مما يلي الكف من جهة الإبهام، يعني الكوع هذا والكرسوع هذا والرسغ ما بينهما. يقول: فالكوع هو طرف الذراع مما يلي الكف من جهة الإبهام، والكرسوع طرف عظم الذراع مما يلي الكف من جهة الخنصر، وأما الرسغ فهو ما بينهما، فهذا يسمى كوع آخر الذراع من جهة الإبهام، وآخر الذراع من جهة الخنصر يسمى كرسوع، وبينهما يسمى رسغ. قال: والعوام إذا أرادوا ضرب المثل بالإنسان الأبله قالوا: هذا رجل لا يعرف كوعه من كرسوعه. قال: وأكثر الناس يظنون أن الكوع هو المرفق الذي إليه منتهى الوضوء، ولكن ليس كذلك، فما عند مفصل الكف من الذراع مما يلي الخنصر هو الكرسوع، وإما يلي الإبهام فهو الكوع، وما بينهما فهو الرسغ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قميصه إلى الرسغ. ولكن وردت روايات كثيرة وآثار أخرى في تجاوز الثوب الرسغ من اليد. قال في طرح التثريب: كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، وأراد عمر قص كم عتبة بن فرقد فيما خرج عن الأصابع. وأراد عمر يقول قص كم عتبة بن فرقد فيما خرج عن الأصابع، يعني إلى أين كمه كان؟ إلى الأصابع. قال: وكذلك فعل علي في قميص اشتراه لنفسه، ولكن قد حدث للناس اصطلاح بتطويلها، فإن كان ذلك على سبيل الخيلاء فهو داخل في التحريم في النهي، وإن كان على طريق العوائد المتجددة، يعني عرف الناس وعوائدهم من غير خيلاء، فالظاهر عدم التحريم. وذكر القاضي عياض عن العلماء أنه يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة. ذكر القاضي عن العلماء أنه يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة، يعني يكره ما زاد عن الحاجة وخلاف ما عليه العادة. وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وكان هديه في لبسه لما يلبسه أنفع شيء للبدن، فإنه لم يكن يطيل أكمامه ويوسعها، يعني كم القميص لم يكن يطيلها ولا يوسعها. يقول: بل كانت كم قميص إلى الرسغ لا يجاوز اليد، فتشق على لابسها وتمنعه خفة الحركة والبطش، ولا تقصر عن هذه فتبرز للحر والبرد، يعني إن ارتفعت أضرت وإن نزلت أضرت، فإنما هذا اللبس للحاجة. وأحسن شيء في كم القميص أن يصل للرسغ، لأنه إذا طال أضر وإذا قصر أضر. قال: وكان قميصه من قطن، وكان قصير الطول قصير الكمين، وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، تعرفون الخرج ما هو؟ ها؟ معروف؟ يوضع على البهيم وعلى الحمار، يوضع فيه شيء واسع. يقول: التي هي كالأخراج، فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل: قال: وقد صار أشهر الناس مخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء، يعني عامة الناس لا يلبسون شيء واسع، يده كمه واسع، إنما بعض الناس خاصة في بعض البلاد الإسلامية يلبسون الكم الواسع. قال: وقد صار أشهر الناس مخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء، فيرى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين، يصلح كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصا لصغير من أولاد أو يتيم، يعني الكم لوحده لو فصل يكفي لصغير، وليس في ذلك شيء من الفوائد الدنيوية إلا العبث وتثقيل المؤنة على النفس ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع وتعريضه لسرعة التمزق وتشويه الهيئة، ولا الدينية إلا مخالفة السنة والإسبال والخيلاء. هذا فيما يتعلق في صفة الكم من القميص ومن الثوب. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. هذا الحديث فيه تحريم إسبال الثوب على سبيل الخيلاء، على ما بوب عليه الإمام رحمه الله، فيه تحريم إسبال الثوب على سبيل الخيلاء. قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فهذا فيه تحريم إسبال الثوب على سبيل الخيلاء. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: الخيلاء بالمد والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر، كلها بمعنى واحد، يعني التكبر. الخيلاء بمعنى التكبر، بمعنى البطر، بمعنى الزهو، بمعنى التبختر، كلها بمعنى واحد وهو حرام. وأما فقه الأحاديث فقد سبق في كتاب الإيمان واضحا بفروعه، وذكرنا هناك أن الإزبال يكون في الإزار والقميص والعمامة، وسيأتي هذا في حديث مستقل، وأنه لا يجوز إزباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه. وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء، يعني ما جاء من وعيد في الجر جاء بعضها بذكر الخيلاء وبعضها بدون ذكره، فهم عندهم أن ما ذكر فيه الخيلاء هو الأصل، وأن ما أطلق إنما يحمل على الخيلاء. قال: وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا، وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعا. وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين، كما في حديث ابن عمر المذكور وفي حديث أبي سعيد: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك فهو في النار. قال: فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته، يعني ما تحت نصف الساقين إلى الكعبين، هذا جائز بلا كراهة. فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع إن كان للخيلاء، فهو ممنوع. يقول: فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه. وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان الخيلاء، لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد، والله أعلم. قال القاضي: قال العلماء: وبالجملة يكره ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة، والله أعلم. والقاضي يرى التحريم مطلقا. وقال ابن عبد البر: وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال. قال: وقد ظن قوم أن جر الثوب إذا لم يكن خيلاء لا بأس به، واحتجوا لذلك بما حدثناه، ثم ذكر هذا الحديث. قال: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ليسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلا. قال: قلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه إلا ذكر ثوبه، يعني لم يذكر إلا الثوب، هل ذكر الإزار؟ سيأتينا إن شاء الله، هذا عام. قال: وهذا إنما فيه أن أحد شقي ثوبه يسترخي لأنه يتعمد ذلك خيلاء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست ممن يرضى ذلك ولا يتعمده ولا يظن بك ذلك. يعني أبو بكر رضي الله عنه أين كان يضع ثوبه؟ فوق الكعب ولا تحت الكعب؟ فوق الكعب. ولكن أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا نحيفا، وكان ثوبه ينزل، وكان يتعاهده، يعني كلما نزل ارتخى رفعه، كلما ارتخى رفعه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت لست ممن يفعله خيلاء. وقال ابن حجر: وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار الخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا، لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا، فلا يحرم الجر والإسبال إذا سليم من الخيلاء. ثم ذكر كلام ابن عبد البر وكلام النووي، ثم قال: فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال. ثم قال رحمه الله: قال: فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم، ولا سيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر، يعني ثوبه بطوله لم يكن مسبلا، وإذا نزل من غير قصد كالإزار يسترخي. وإن كان الثوب زائدا عن قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف، يعني الإسبال قد يمنع أولا من جهة الإسراف فينهى فينتهي إلى التحريم، وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه، يعني هذا أظهر وهو أمكن فيه من الأول. وقد صحح الحاكم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، وقد يتجه المنع فيه من جهة أن لابسه لا يأمن من تعلق النجاسة به. ولذلك يشير الحديث الذي أخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي قال عبيد بن خالد: كنت أمشي وعلي برد أجره، فقال لي رجل: ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى. فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحاء، أي مخططة. فقال: أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه. وقال: وسندها جيد. قال: في قصة قتل عمر أنه قال للشاب الذي دخل عليه: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، وهذا في الصحيح. قال: واتجه المنع أيضا في الإسبال من جهة أخرى، وهي كونه مظنة الخيلاء. قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول: لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست في، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره. انتهى ملخصا. قال: وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. قال: ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة. وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن حجر هنا يميل إلى التحريم مطلقا، قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول عبدك وابن عبدك وأمتك، حتى سمعها عمرو فقال يا رسول الله إني حمش الساقي، يعني في قدمه حموشة، فقال يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل. الحديث وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه، لكن قال في روايته عن عمرو بن فلان، وأخرجه الطبراني وفيه وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع تحت ركبته أو تحت ركبة عمرو، فقال يا عمرو هذا موضع الإزار، ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع فقال يا عمرو هذا موضع الإزار. الحديث ورجاله ثقات، وظاهر أن عمرا المذكور لم يقصد بإسبال الخيلاء، وقد منعه من ذلك لكونه مظنة، يعني منع الرسول مظنة لأنه أسدل لأن في قدمه حموشة. قال وأخرج الطبراني من حديث الشريد قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أسبل إزاره فقال ارفع إزارك، فقال إني أحنف تصدك ركبتاي، قال ارفع إزارك فكل خلق الله حسن. وفي آخر قال ذاك أقبح مما بساقك، يعني الإسبال أقبح مما بساقك. وذكر عن سفيان من حديث المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ برداء سفيان بن سهيل وهو يقول يا سفيان لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين. قال القرطبي في المفهم والثوب يعم الإزار والرداء والقميص فلا يجوز جر شيء منها، وهذا هو الأرجح من حيث الأدلة. مسألة فيها خلاف، الجمهور يفرقون بين الخيلاء وغيره، وكثير من المحققين، وهو رواية عن أحمد وغيرهم، يرون أن الإسبال محرم مطلقا على الرجال، فإن كان خيلاء فالوعيد فيه أشد، وإن لم يكن خيلاء فمحرم. والأدلة على ذلك كثيرة، وليس هما من باب المقيد والمطلق، يعني ليس حديث مثلا أبي هريرة ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار هذا عام، وحديث من جر ثوبه خيلاء خاص، ليس هذا من هذا، إنما هذا حديث عام وهذا حديث عام. فقوله ما أسهل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا رواية البخاري عندنا وستأتي. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار، كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار. رواه الطبراني والسلسلة الصحيحة. وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار. رواه النسائي والسلسلة الصحيحة. وعند أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإزار إلى نصف الساق، فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك. فحديث الخيلاء فيه عقوبة تختلف عن عقوبة مجرد الإسبال. فالخيلاء فيه أربع عقوبات، والإسبال فيه عقوبة واحدة من غير خيلاء. قال الذهبي في السير عن قزع قال: رأيت على ابن عمر ثيابا خشنة، فقلت له: إني قد أتيتك بثوب لين مما يصنع بخراسان، وتقر عيناي أن أراه عليك. قال: أرني. فلمسه وقال: حرير هذا؟ قلت: لا، إنه من قطن. قال: إني أخاف أن ألبسه، أخاف أن أكون مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. قال الذهبي معقبا: قلت: كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخرا فتركه متعين، ولو كان من غير ذهب ولا حرير. فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الصوف بفرو من أثمان 400 درهم ونحوها، والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر. فإن نصحته ولمته برفق كابر وقال: ما في خيلاء ولا فخر، قال: وهذا السيد ابن عمر يخاف ذلك على نفسه. وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه يعلموه. يقول: وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم على في تفصيل فرجية تحت كعبيه. قيل له: الفرجية شيء يشبه العباءة، من الطرف مفتوحة، من الأطراف فيها فتحة إلى الركبة تقريبا. قال: وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه. قيل له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. يقول: إنما قال هذا في من جر إزاره خيلاء، وأنا لا أفعل خيلاء. فتراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء، ويعمد إلى نص مستقل عام فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق: إنه يا رسول الله يسترخي إزاري، فقال: لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء. يعني يقول: يعمد إلى نص مستقل عام. ما هو النص المستقل العام؟ لا، من جر ثوبه خيلاء، لأنهم استدلوا عليه بماذا؟ ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، فقال: هذا لا يفعله خيلاء. ثم يعمد إلى نص مستقل عام الذي فيه خيلاء فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، يعني يحمله على الخيلاء، ويترخص بقول الصديق. فقلنا: أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا، بل كان يشده فوق الكعب ثم فيما بعد يسترخي، يعني افعل ما فعل أبو بكر ثم احتج بما احتج به أبو بكر. أما في البداية تأتي تنزل ثم تحتج بأبي بكر، ما يصلح لك هذا. هذه يقول الذهبي: فقلنا: أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا، بل كان يشده فوق الكعب ثم فيما بعد يسترخي. وقد قال عليه السلام: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين. قال: ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطيا لكعابه، ومنه طول الأكمام زائدا وتطويل العذبة. قال: وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس. وقد يعذر الواحد منهم بالجهل، والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة. فرضي الله عن ابن عمر وأبيه، وأين مثل ابن عمر في دينه وورعه وعلمه وتألهه وخوفه من رجل تعرض عليه الخلافة فيأباها، والقضاء من مثل عثمان فيرده، ونيابة الشام لعلي فيهرب منه. فالله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال الشيخ عثيمين رحمه الله: الرجل منهي عن أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه، شو المشلح؟ البشت هذا، أو إزاره عن الكعب، لابد أن يكون من الكعب فما فوق. فمن نزل عن الكعب فإن فعله هذا من الكبائر والعياذ بالله، لأنه إن نزل كبرا وخيلاء فإنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وإن كان نزل لغير ذلك فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فكانت العقوبة حاصلة على كل حال فيما نزل عن الكعبين، لكن إن كان بطلا وخيلاء فالعقوبة أعظم، وإن كان غير خيلاء فإنه يعذب بالنار والعياذ بالله. فإن قال قائل: ما هي السنة؟ قلنا: من الكعب إلى نصف الساق هذه هي السنة. بعض العلماء كأيوب كان ينزل وكان يقول أن التشمير الآن شهرة في زمانهم، فما بين الكعب إلى نصف الساق يراعى فيه حال الناس، يراعى فيه حال الناس. ففي بعض البلدان إن رفع للنصف استنكر جدا واستهجن ونفر الناس منه، وبعض البلدان إن أرخى إلى الكعب استهجن. فيراعي السنة فيما بين هذا وهذا، وكله سنة. فإن قال قائل: ما هي السنة؟ قلنا: من الكعب إلى نصف الساق هذه السنة، نصف الساق سنة، وما دونه سنة، وما كان الكعبين فهو سنة، لأن هذا هو لبس النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإنهم كانوا لا يتجاوز لباسهم الكعبين، ولكن يقول إلى نصف الساق أو يرتفع قليلا، وما بين ذلك كله من السنة، والله الموفق. روى ابن عبد البر في التمهيد قال: وقد روى أبو خيثمة زهير بن معاوية قال: سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: أدركتهم وقمصهم إلى نصف الساق أو قريب من ذلك، وكم أحدهم لا يجاوز يده. كم بقي؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. 12 دقيقة ما فايدة، نقف، توقعت باقي نص ساعة، نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل بعض التفاصيل الدقيقة في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.